إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن معليش نبدأ اليوم مباشرة. نعم، درسنا قد توقفنا عليه مباشرة. قال أقول اعلم وأظن أنني توقفنا عند مسألة، ووعدت بأنني سأبدأ بها لو ذكرني أحدكم.
موانع الإثم الشيخ.
موانع الإثم، نعم. موانع الإثم، إذن قلنا للإثم أسباب، وله كذلك موانع. وله موانع، ما معنى موانع؟ موانع بمعنى أن الشخص حقه أنه يرث، ولكن يمنعه مانع. الموانع هي نفسها التي نعرفها في الأحكام الوضعية، التي رأيناها في كتابنا السابق، هي ما يلزم من وجوده،
العدم.
إذن ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن ما يلزم من وجوده، إذن هذا هو الذي كذلك هنا نتكلم عليه في الموانع. إذن هذه موانع، منها متى ما وجدت في شخص ما، فإنها تمنع وجودها، يمنعه عن الإثم، وكان هو ربما يعني فيه سبب في الأسباب، إما النكاح وإما النسب وإما الولاء، ولكن يمنع هذا المانع، يمنع المانع الذي سوف يضطر أو سوف تضطر الموانع. هذه الموانع قلنا أولا نذكر منها الكفر. الكفر، لو أن شخصا أبوه كافر مسلم، له أب كافر، إذا مات هذا الأب لا يرث ابنه. لماذا؟ لأنه فقط هو أب، صح فيه سبب، ولكن هذا السبب لا يعمل مع المانع. إذن كذلك لو أن أب مسلم له ابن كافر، هذا الابن لا يرثه أبوه. لماذا؟ مجرد أنه كافر، إذن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل ترك لنا عقل من الباع؟ إذن فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كذلك. نعم، هذا المانع الأول. المانع الأول، كيفما كان هذا الكافر، سواء كان دينيا أو حربيا أو كفر أصلي ولا مرتد، المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، كذلك السبب الثاني القتل. القتل، ماذا نريد بالقتل هنا؟ أن مثلا شخصا عمد إلى قتل أحد من يرثه، ويقع على ذلك الحال. مثلا إنسان يعني عرض للبارة أول وبغي يخفى المال بتاعه ونحو ذلك، فربما يتسبب في قتله يقع. أو ربما ملك من الملوك له أبناء، تعجل بوفاته من أجل أن يستولوا عن الملك، فتراهم ربما يقتلونه. يقتلون، لكن ربما، نعم، سؤال يعني ممكن قد يرد هنا، ما المراد بالقتل؟ القتل لا شك فيه العبد وفيه خطأ، هذا شيء معروف، نعم، بل فيه تشيب العبد. المراد هنا ما هو مانع من الإرث مطلقا هو قتل العمد، أما قتل الخطأ، قتل الخطأ مع الإنسان، قتل مثلا أخوه أو قتل أمه أو قتل ابنه أو قتل أو قتل ابنه، إذا فهذا كذلك لا يتوارثان، لا يتوارثان للمال كله أو لا يرثه من الدية، فيه كذلك خلاف بين العلماء، هل إذا باشر القتل أو أنه مجرد أن يكون قد تسبب، حتى قال بعضهم الشافعية ولو شهد في شهادة فيها قتل فلا يرث. المهم نفهم في الجملة أن القتل مانع من الإثم، ويجري على كل حال على قاعدة مشهورة بين أهل العلم، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، نعم، هذا هو الذي يحصل للقاتل. الثالث أيضا من أسباب الإرث الرق بمعنى أن أبا وابنه أحدهما رقيق، وفي حق الأب الابن إذا ملك أباه يحرى عليه مباشرة كيفما كان الحال، فالرق مانع منه، لا يرث الرقيق، لا يرث الرقيق، وأما هو فيورث، هو في السيوف، نعم، وأما له مال ليس له مال أساس، هذه تسمى موانع الإثم. إذن إذا عرفنا موانع الإثم إن شاء الله نستطيع أن ندخلها مباشرة في تفاصيل هذا العلم. ثم أيضا تنبيه آخر ممكن نحتاجه فقط من باب، نعم، وإلا فقريبا بيانه الآن أحكامه لا توجد أصلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه لا يرثون، النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه لا يرثون، الكنيسة معروف أنها تجي عن موانع الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن إنا معاشر الأنبياء لا نورث، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ذلك فاطمة رضي الله عنها، والعباس أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر الصديق يسألانه عن ميراثهما ونصيبه من الأرض، فدخل فقال لهما احكيت لهما بهذا الحديث، وهذا كذلك يعني مثله يورد في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الصلاة والسلام عن الأئمة بالأعلام أن من كان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة كابنته فاطمة رضي الله عنها وعمه العباس فاتهما معرفة هذا الحديث، لم يكن يعرفان، وكان يعرف أبو بكر الصديق إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث معنى لا يرثنا أولادنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لا يورثون، معنى المال الذي بعدهم لا ينتقل إلى ورثة. نعم، قال المؤلف: أقول اعلم أن في الشرح قال اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة، لم نتعرض هنا لذكرها، واقتصرنا على ما ورد في السنة والإجماع. لمن التعليم يقول الأنصبة التي ورد في كتاب العزيز واضحة لا يحتاج، ولكن ربما يحتاج إلى تفصيل ما ورد فيه سنة أو إجماع. قال: ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي، كما جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. وإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه ها هنا جميع علم الفرائض الثابت بكتاب السنة. هذا لا يخلو عن الله عن التفاصيل التي ذكرها في الكتاب، قال أنها هي كل علم الفرائض بكامل. وهكذا كذلك نحاول نحن أن ما ربما المؤلف رحمه الله أوكله إلى يعني شرح أو تفاصيل، نحاول أن نأتي عليه إن شاء الله. قال وما ذكرناه هنا جميع ما ذكرناه هنا جميع علم الفرائض الثابت من كتاب السنة، فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما فاجتهد في رأيك عملا بحديث معاذ المشهور، يقصد حديث عن قال لما تقضي قال بكتاب الله قال فإلا نسيت قال وبسد. وهذا الحديث قلنا أنه ضعيف عند أهل العلم وإن كان مشهور عند أهل الأصول، لكن الحديث ضعيف وعلى رأس من ضعفه البخاري رحمه الله صاحب الصحيح. أراد أن يعرف كذلك على تفاصيله يرجع إلى كحفة الطالب تخرج أحاديث مختصر من حاجب لابن كثير رحمه الله. قال وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض، إذن الميت قلنا إذا مات ذاك ما يسمى بتجهيز الميت، أول شيء نبدأ به هو تجهيز الميت. تجهيز بمعنى كل ما يتعلق بمؤنة تغسيله ونقله وحفر قبره، هذا يكون من ماله ولو لم يصب، وتكفيره كذلك هذا يكون من ماله. ثم بعد ذلك تأتي ديونه، إذا ما عليه من الديون نخرجها إليه، ونبدأ إذا كانت الديون فيها المرهون وغير المرهون نبدأ بالمرهون، ثم إلى الديون التي مرسلة بلا رهن، ثم بعد ذلك وصاياه من الثلث ثمانين، وصاياه وصايا الميت، مع أخذنا بعين الاعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، أن الشخص إذا كان من الورثة فنصيبه في الميراث، ولا يجمع بين وصية من نصيب من الوصية ونصيب من الإثم. ثم بعد ذلك مباشرة ما تبقى أو الذي يسمى نعم التركة، فيقسمه الورقة فيما بينهم حسب ما سوف يأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى.
شيخ
نعم
شيخ، هذا المسألة إذا كان المال، إذا كانت الديون تتعلق بالمال الذي تركه
نعم
كالرهن أو مثلا أمر يتعلق بجناية، شيخ ما الذي يقدم؟ هل يقدم تجهيزه أم يقدمها؟
تجهيزه لا بد، أولا تجهيزه أولا، لأن تجهيزه معنى ذلك أنه شخص لا بد أن يكون له الفرج، لا بد أن يكون له الفرج، والمطلوب الإسراع بالجنازة. وأما هذه الأشياء الأخرى التي منها جناياته مثلا وديونه غير مرهونة مثلا ونحو ذلك، هذه الميتة سوف الورثة يتكلمون فيها، ربما لم يجدوا شيء قد يكون حتى خزينة لإجماع المسلمين يدفعوا ربما ديونا أو حتى ربما ما كان من دية لذمته بسبب جناية من الجنايات، لكن ولا بد أن يشهد، وإن لم يجدوا شيئا لا بد من حق تجهيزه أولا. نعم
جزاك الله.
نعم قال قال ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى أولى رجل ذكر. تلاحظون أنه قال رجل ذكر، ذكر هناك أنها أكيد بكلمة رجل فقط. إذن فما بقي أي بعد الفرائض فهو لأولى أي لأقرب رجل ذكر، وهذه الأولوية قلنا دائما بناء على أن الفروع مقدمين على الأصول، والأصول مقدمين على الحواشي هكذا. بمعنى لو ما تشفل وترك أبا وترك ابنا وترك أخا، كل هؤلاء يرثون بالتحصيل. نقول يرث أولا أبوه، ليس أولوية يعني. أبوه الآن صار يرث بفرض، الأب بأي حال الأحوال مهما كان لا يمكن أن نقول بأنه هو من العصوبة الذين إذا لم يبقى شيء من المال يذهبون هكذا بلا شيء، مستحيل. شخص مات ابنه، الأب لا بد أن يرث. هذا الميت إذا كان له أبناء أبوه ينتقل من التعصيب إلى الفرض. دققوا معي جيدا، هذا الأب قلنا سوف يرث بالفرض، هنا سوف يرث الثلث، سوف يرث الثلث، وابنه يرث بالتحصيل، وأما أخوه فلا يرث شيئا لأن باب التحصيل مقدم فيه الأبناء على الآباء والآباء على الحواش. إذا الأخلاق تشكيل محجوب حجب حرمان من جهة الإبن، الإبن لا يمنع من الفرح الأب كذلك، لكن لو كان محل هذا الإبن بنت ما أنت تبيرين. أنا ذكرت صورة ما إذا هلك هالك وترك أبا وابنا وأخا، لكن أنا الآن أذكر أقول نفس المعادلة غير أنه في مكان الإبن تكون بنت، هلك هالك وترك أبا وبنت وأخا، ترك أبا وبنت وأخا. الأب كذلك يرث الثلث كما كان يرث مع الإبن، يرث الثلث بفرض وجود الأولاد، يحول الأب من التعصيب إلى الفرض. ثم هذه البنت، البنت لها فرض نصيب مقدر، ما هو؟ النصف. لها النصف نعم، فإذا هي أخذت النصف وأخذ الأب السدس بقي شيء من المال، لا شك بقي من المال النصيب، أين يذهب؟ يذهب إلى الأخلع، يعود إليه الأب مرة أخرى، فيرث الأب أول من السدس وبعد أن تأخذ البنت نصفها يعود الأب فيرث ما بقي، لأن جهة تعصيبه مقدمة على جهة الحواشي. هو إذا يرث السدس أولا ثم يرث كذلك ما بقي بعد نصف البنت يرثه كله. إذن هذه مثال صورة بسيطة نعم لكيفية الإرث بطريقة التعصيب، أن الأخ يحرم مباشرة يحجب حجب حرمان فلا يرث شيئا. نعم قال رحمه الله قال والمراد بالفرائض هنا الانصباء، الانصباء جمع النصيب، الانصباء المقدرة وأهلها هم المستحقون. نعم
لو كانت الأم،
الأم في مثل من؟
في مكان الأبناء.
إيش الأخ فارس يعني مثلا هذا تارك وترك أما وبنت تقصد له ابنة
بنت ناشف
نعم البنت سوف ثالث النصف والأم سوف ثالث الثلث والأخ إذا كان واحدا واحدا ليس معه أخوته فإنه سوف يرث ما بقي وما إذا كان مجموع من الإخوة فالبنت ثالث النصف والأم ثالث السدس السدس سوف تحجم حجم نقصان من الثلث إلى السدس ثم ما بقي يرثه هؤلاء الإخوة
نعم
هناك صورة كذلك قريبة منها يعني محتملة كذلك لو أنه مع البنت هذه معها ابن بمعنى أخوها ابن للميت ميت ترك ابن وبنتا وترك أما وترك أخا أو إخوة الأم كذلك ترث السدس بدل ثلث والابن والبنت يرثان بالتعصيب التعصيب إذا الإخوة لا يرثون شيئا تعصيبهم ذهب به نعم الابن والبنت نعم قالوا المراد بالفرائض هنا الانصباء المقدرة وأهلها هم المستحقون لها بالنص وأهلها هم المستحقون لها بالنص وما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر إذن هذا كلام الله بحفظه وتعرضنا منه قالوا المراد بالفرائض هنا الانصباء ومهم على كل حال أن نذكر أصحاب الفرائض ومن يرث منه أصحاب الفروض نذكرهم نعم ونفصل في ذلك نعم وهذا هو لعله الذي المؤلف رحمه الله يعني ذكره بأن ما لم نجده هنا يعني نجد إن شاء الله ثلاثة تفصيله فصلا فالذي يرث بالفرض سواء كان من الرجال أو من النساء الفروض فيها النصف كما قلنا النصف أو قبل الكلام عن الفرائض فخطوبة لمن يرث من الرجال ومن النساء صورة خاطئة إن شاء الله واضحة نعم فالرجال يرث منهم عشرة على سبيل إجمالها هؤلاء العشرة هم الابن وابن الابن وإن نزل كذلك والأب الآن قلنا قائمة من يرث من الرجال من الذكور والأب والجد من قبل الأب وإن على دائما قلنا بمحض الذكور والأخ الشقيق نعم الأخ الشقيق بناء أخو الميت من أبيه وأمه هذا هو الشقيق والأخ لأب كذلك على تفاصيل كذلك إن شاء الله نريد أنه من عندنا قاعدة كذلك لو تكتبوها على هيئة قواعد كما يعني ربما أشرنا إليه سابقا قاعدة إنسان ربما تكتبها بلون مغاير أو تكتبها ويجعل عليها إطار أو نحو ذلك كي يشير لأن ليس مجرد فائدة عادية إنما هي قاعدة قاعدة بمعنى يعني يندرج تحتها كثير من الأحكام والمسائل نقول في القاعدة هذه من يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهة واحدة هذه تمام القاعدة من يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهة واحدة ما معناه هنا مثلا عندنا هلك هلك وترك أخا شقيقا وأخا لأب إذا الأخ الشقيق يدلي للميت بجهتين على من جهة أبيه وأمه أبوهما واحد وأمهما واحد لكن الأخ الأبي لبيها واحدة. إذن عصوبة الأخ الشقيق مقدمة على عصوبة الأخ الأب. إذا الأخ الأب يرث هنا نقول له عصوبتك هي العصوبة هنا هي للأخ الشقيق. إذن قلنا كذلك الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ لأم. الأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ابن الأخ لأم لا يرث. ابن الأخ لأم لا يرث. رضوان لماذا لا يرث ابن الأخ لأم؟
لا يرث ابن الأخ لأم لأنه لا يرث. قلنا لا يرث ابن الأخ لا يذلي بمحض الذكورة.
إذن لا يذلي إنه أدلى بأنثى. إذن كذلك قلنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق. المقصود بالعم الشقيق أنه أخو أبيك من أبيه وأمه. هذا معنى الشقيق. أخ لأب الميت مثلا أخ أبوك مثلا. إذن فهو أخ لأب الميت من أب الأم والعم لأب كذلك. عم لأب معنى عم الميت أي أخ أبيه لكنه من أبي فقط. وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والزوج كذلك على يده من زوجته وصاحب الولاء وصاحب الولاء. والمقصود بصاحب الولاء معناها الرجل الذي اعتق من اعتقه. ودائما هنا نقول انه المقصود بنا من باشر العتق وليس الذي كان مجرد عنده عبد فباعه واعتقه اخر. اذن هؤلاء هم الوارثون من الذكور على سبيل الحفر ليس هناك زياده معلومه. اما النساء فالذي يرث منهن سبعة هن. وإذا أردنا ببسطها تبسط عشرة. البنت ودائما إذا قلنا كبجين إذا قلنا البنت معناها يكون الميت ماذا أبا. وإذا قلنا بنت لابني حمل الأرض في الميت ماذا؟
جد.
الميت إذن جد. وإذا قلنا الأم في الميت ابن لها. وكذلك الجدة من قبل الأم يعني أم الأم. والجدة من قبل الأب أي أم الأب. والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم والزوجة والمعتقة والمعتقة معنى مرأة اعتقت اعتقت عبدا. إذن هؤلاء هم الوارثون سواء كانوا من الرجال أو من النساء. ولكن أقول كذلك من باب ربما يعني ترتيب الفوائد وتنظيمها كذلك. ماذا تفعلون؟ تكتبوا مثلا هكذا كأنه عنوان جانبي الوارثون من الرجال وتكتب 1 2 3 كما رسمناه في السابق لأننا سوف نذكر يعني الأنصبة. فأنت تبحث في القائمة التي عندك نعم أين هو الأب أو نسيب أو كذلك. هذا يجب التعصيب تكتب كلامه وتعصيب فقط. أظن إن شاء الله واضح ما مرادي. قلت أنك تكتب وهكذا ترتب ولا ترتبها كأنه عمودي في شكل قائمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ثم كذلك من يرث من النساء. ولأننا سوف بعد الآن سوف نشرع في بيان كل من هؤلاء الذين ذكرناهم ما هو نصيبه من الفروض. فإذا ذكرنا نصيبه سوف يبقى لك طبعا العصبة. واضح الرضوان ولا لا؟ صالح مبروك، واضح المقصود؟
واضح ما شاء الله الشيخ، بارك الله فيه.
طيب إذا ننطلق الآن إلى بيان الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرناها في بيت واحد، في بيت واحد لو يذكرنا به طه الغربي.
نعم، الفروض، الفروض يعني هي ستة، ربع وثلث نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه كما قال في البرهاني.
احنا ذكرناه في البيت الافضل، ولا اظن انك تجده افضل منه، ذكرناه اظن بالحيطه الثانيه. طيب
نعم شيخ، هذا الذي اذكره
هو ونصفه
على البيت الذي ذكرناه. نعم، اذن نصفه ونصف النصف. نعم، واصل.
والسدس وضعفه وضعف الضعف.
أحسنت، ده هذا هو البيت الذي ذكرناه، نصف ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. هذا البيت جيد وإنسان خفيف محمل واضح. ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. إذن هذا البيت حقا، وإن كان أنا ضمنته منظومة التي هي أولية في تاريخ الرحبية، إلا أنه تحقق لشيخ إلى محمد سلم العبد في منظومة التفسير والتكوين. نصف ونصفه ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. إذن هذا فيه الفروض كلها هكذا. لا، أنا أقول ربما لو كتب يكون أفضل، يحفظ الواحد ويكون قد حفظ به يعني جميع الأنصباء. إذا قلنا النصف ويرثه أولا الزوج وقال تعالى لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يرث الزوج النصف من زوجته إذا ماتت، بقيد لا يكون لها ولد، لا يكون لها ولد من غيره أو منه ترثه، وبشرط ذلك أن يكون مات عنها وهي في عصمته، في عصمته نعم، بمعنى مات يوم مات كانت هي تحته زوجة، كانت زوجة نعم. لو انطلقها قلنا طلاقا رجعيا، ففي اثناء العده نزل كيعتبر زوجته، انه ممكن ان يرجع في اي لحظه من اللحظات. الزوج اقصد الزوج الذكر يرث من زوجته النصف، اي نصف مالها، بشرط قلنا أن لا يكون لها ولد. فإن كان لها ولد فيحجب، سوف نأتي إن شاء الله إلى ما معنى كلمة الحجب، يحجب حجب حرمان من النصف إلى الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. قال ثم البنت كذلك ثلاثة،
الشيخ
أي بنت الميت. نعم
الشيخ،
نعم
نقول الشيخ يحجبه حجب حرمان أو حجب نقصان؟
قلت حجب نقصان.
نعم
ماذا قلت؟
حجب حرمان
علم هو سهو قلت حجب نقصان حجب حرمان لا يتقب إن هذا حجب تحجبه أو يحجبه الأولاد حجب نقصان بمعنى ينقصون من نصيبه الذي كان نقصان يصير ربعا إذن يحجب حجب نقصان وكذلك ثلث النصف البنت
شيخ
نعم
هنا الأولاد أبنائهم يدخلوا أم لا يدخلوا
أبناء من
أبناء الأولاد إذا مثلا لم يوجد الأبناء ووجد أبنائهم مثلا شخص
مثال صور مثال
نعم شيخ
ذكرت مثلا أنت قلت الأبناء يدخلون في ماذا في أي شيء يدخلون
مثلا زوجة توفيت وتركت ابن وابنها يعني توفي هل الزوج يرث النصف أو يرث الربع
وتركت ابن ابنها
نعم تركت ابن ابنها
ابن ابنها كابنها يحجب ويعصب كل شيء ابن ابنها كابنها لكن في حالة عدم وجود أبنائه
الشيخنا قصدك هنا في الزوج إذا وجد أبناء الزوجة أو أبناء الزوجة أبناء الزوجة فقط هم الذين يحجبونه إلى الربع
ليس الأبناء للصرب إذا قلنا الأبناء للصرب نعم ولكن ما دام نقول الأبناء كل موضع ذكرنا في الأبناء فأبناء الأبناء حكم الأبناء
جزاك الله
إلا إذا فصل بينهم أنثى كل موضع ذكرنا في الأبناء فأبناء الأبناء مهما نزلوا لهم حكم الأبناء للصرب نعم إذا ذكرنا الأولاد تبين جيدا إذا ذكرنا الأولاد فلا نحتاج نقول الأولاد للصرب إذا قلناها فتلك عجمة الأولاد لا يفهم منها إلا أبناء الصلب لكن كلمة الأبناء تطلق ويراد بها نعم فنحن نقول نحن بنو آدم نحن الآن نقول عن أنفسنا بنو آدم وأين آدم وأين نحن لكن ليس فصيح أن نقول أولاد آدم سواء قالها من قالها يعني واضح ولا لا
نعم شيخ.
إذا ذكرت الأولاد وهي تعم الأبناء والبنات الأولاد لكن لا يراد بها إلا أبناء الصلب لكن إذا ذكر الأبناء فالمراد بالأبناء ليس أبناء الصلب فقط بل المراد بالأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا لكن دائما بقيد محض الذكور نعم
جزاك الله
طيب إذن قلنا أن البنت كذلك كيف النفس وكذلك بنت لبني بنت لبني كيف النفس أيضا ودائما عندما نقول البنت نقصد نعم بنت واحدة وإلا فإذا يعني فنينا أو جمعنا الحكم يختلف وسبقت إن شاء الله البنت معناها واحدة بنت لبني معناها واحدة وحدها والأخت الشقيقة كذلك كيف النفس والأخت من الأب واحدة كيف كذلك النصف كيف النصف إذن عبد القادر ما أدري كم العدد الآن عدد مجموع الذي يرث النصف نعم
خمسة
أنت ألف أو خمسة ألف أو خمسة كنا الزوج وقلنا بشرط أن لا يكون لزوجته التي يرثها أولاد كما قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وكذلك البنت تستحقه النصف بشرط عدم وجود ابن معها يعني يعصبها لأنه إذا وجد هلك هلك وترك بنتا وحدها فقط ثلث النصف ثلث النصف تقول طيب ثلث النصف النصف الآخر ماذا يفعل به؟ تقول لفرض أنه لم يصرف إلا بنتا سيد النصف فقط، هل النصف الباقي يذهب إلى بيت مال المسلمين أم يرد عليها؟ نعم، هذا كذلك يعني أقاويس المسألة. لكن إذا كان مع البنت هذه ابن للميت، ابن الميت مات وترك بنت وابنا، إذن فالإرث ينقلب إلى تعصيب، وبشرط كذلك أن لا يكون معها بنت أخرى. فإذا هلك هارف وترك بنت وبنتا بنتين أو ترك بنات فلا يجب نسك بنتين كما سفيت إن شاء الله. نعم، وبشرط كذلك أن لا يكون معها فرع وارث أعلى منها. نعم، بشرط أن لا يكون هناك ابن، بمعنى لو أننا عندنا هلك تارك وترك بنت ابن، بنت ابن، لكن هذا الميت عنده بنته، بنته عنده هلك تارك وترك بنتا وترك أو بنات، ترك بنات وترك مع بنت ابن، هذا بنت ابنتي. لذلك كذلك الأخت الشقيقة إذا قلنا ثلث النصف، لكن بشرط عدم وجود فاعل الوارث، وكذلك عدم وجود الأصل الوارث، معنى أبوه مات قبل، جد مات قبل، وكذلك مع عدم وجود من يعصبها، هذه الأخت مع أخوها، فإذا وجد مع أخوها فإنها ثلث معه بالتعصيب، ولا يجمع كذلك أخت، أخت ثلث معها بالتعصيب أيضا، والأخت من الأب أيضا ثلث النصف وحدها أيضا، إذا لم يكن هناك فرع وارث، من الإنسان مات وترك أبناء. وترك كذلك أختا أو أبناء مع بنات لا ثلث الأخت، لكن إذا ترك بنتا وأختا ثلث، ولكنها ثلث بالتعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير. إذن أظن أنني نقف هنا، بل وربما نعود الحصة القادمة إلى البدء من عند من يرثون النصف، ولا بد تستعد لذلك لأنه فيه بعض التفاصيل التي إن شاء الله إذا استوعبناها سوف نستريح في يعني تمام الكتاب كله، نستريح في الكتاب كله، بل فيه تفاصيل جيدة إذا استصحب الشخص و ضبطها جيدا فتقريبا هذا هو ذل الباب أن يضبط. أما بالنسبة لضبط الوارثون من الرجال والوارثون من النساء هذا إن شاء الله أمر سهل وبسيط، لكن الأنصبة التي لكل وارث من الذين يرثون بالفرض وشروطها تحتاج إلى شيء من الضبط أيضا والاعتناء، نعم، لأنه الخطأ قد يأتي من قبلها، كثير من الناس يخطئ من قبل، إضافة إلى خطأ قد يكون في الختام.
وأنا نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إذن معليش نبدأ اليوم مباشرة، نعم، درسنا توقفنا عليه مباشرة. قال أقول اعلم وأظن أنني توقفنا عند مسألة ووعدت بأنني سأبدأ بها لو ذكرني أحدكم.
موانع الإثم الشيخ.
موانع الإثم. موانع الإثم. قلنا للإثم أسباب وله كذلك موانع. وله موانع. ما معنى موانع؟ موانع بمعنى أن الشخص حقه أنه يرث ولكن يمنعه مانع. الموانع هي نفسها التي نعرفها في الأحكام الوضعية. الوضعية التي رأيناها في كتابنا السابق هي ما يلزم من وجوده
العدم.
ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن ما يلزم من وجوده. إذن هذا هو الذي كذلك هنا نتكلم عليه في الموانع. إذن هذه موانع منها متى ما وجدت في شخص ما فإنها تمنع وجودها يمنعه عن الإثم. وكان هو ربما يعني فيه سبب في الأسباب إما النكاح وإما النسب وإما الولاء ولكن يمنع هذا المانع يمنع المانع الذي سوف يبتغى أو سوف يبتغى الموانع. هذه الموانع قلنا أولا نذكر منها الكفر. الكفر لو أن شخصا أبوه كافر مسلم له أب كافر إذا مات هذا الأب لا يرث ابنه. لماذا؟ لأنه فقط هو أب صح فيه سبب ولكن هذا السبب لا يعمل مع المانع. إذن كذلك لو أن أب مسلم له ابن كافر هذا الابن لا يرثه أبوه. لماذا؟ مجرد أنه كافر لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. هل ترك لنا عقل من الاتباع؟ إذن فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كذلك. نعم هذا المانع الأول. المانع الأول كيفما كان هذا الكافر سواء كان دينيا أو حربيا أو كفر أصلي ولا مرتد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم كذلك السبب الثاني القتل. القتل ماذا نريد بالقتل هنا؟ أن مثلا شخصا عمد إلى قتل أحد من يرثه ويقع على ذلك الحال. مثلا الإنسان يعني عرض لباه أول وبغي يخفى المال بتاعه ونحو ذلك فربما يكتسب في قتله يقع. أو ربما ملك من الملوك له أبناء تعجل بوفاته من أجل أن يستولوا عن الملك فتراهم ربما يقتلونه لكن ربما نعم سؤال يعني ممكن قد يرد هنا. ما المراد بالقتل؟ القتل لا شك فيه العبد وفيه خطأ هذا شيء معروف نعم بل فيه تشبه العبد. المراد هنا ما هو مانع من الإلف مطلقا هو قتل العبد. وأما قتل الخطأ قتل الخطأ من الإنسان قتل مثلا أخه أو قتل أمه أو قتل ابنه أو قتل ابنه إذن فهذا كذلك لا يتوارثان. لا يتوارثان من المال كله أو لا يرثه من الدية فيه كذلك خلاف بين العلماء. هل إذا باشر القتل أو أنه مجرد أن يكون قد تسبب حتى قال بعض وهو الشافعية ولو شهد في شهادة فيها قتل فلا يرد. المهم نفهم في الجملة أن القتل مانع من الإثم، ويجري على كل حال على قاعدة مشهورة بين أهل العلم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، نعم، قال هو الذي يحصل للقاتل. الثالث أيضا من أسباب الإرث الرق بمعنى أن أبا وابنه أحدهما رقيق، وفي حق الأب الابن إذا ملك أباه يحرى عليه مباشرة كيفما كان الحال، فالرق مانع منه، لا يرث الرقيق، لا يرث الرقيق، وأما هو فيورث، هو في السيوف، نعم، وأما له مال ليس له مال أساس. هذه تسمى موانع الإثم. إذن إذا عرفنا موانع الإثم إن شاء الله نستطيع أن ندخلها مباشرة في تفاصيل هذا العلم. ثم أيضا تنبيه آخر ممكن نحتاجه فقط من باب، نعم، ودافع قريبا بيانه الآن وأحكامه لا توجد أصلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه لا يرثون. النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه لا يرثون، ليس معروف أنها تجي عن موانع الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن إنا معاشر الأنبياء لا نورث، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ذلك فاطمة رضي الله عنها، والعباس أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر الصديق يسألانه عن ميراثهما ونصيبهما من أرض خدر، فقال لهما احكيت لهما بهذا الحديث. وهذا كذلك يعني مثله يورد في شرح الكتاب ابن تيمية على اختلاف رفع الملاب عن الأئمة بالأعلام أن من كان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة كابنته فاطمة رضي الله عنها وعمه العباس فاتهما معرفة هذا الحديث لم يكن يعرفه، وكان يعرف أبو بكر الصديق إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث معنى لا يرثنا أولادنا. إذن فالنبي صاحب الأنبياء لا يورثون، معنى المال الذي بعدهم لا ينتقل إلى ورثة. نعم، قال المؤلف: أقول اعلم أن في الشرح قال اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة، لم نتعرض هنا لذكرها، واقتصرنا على ما ورد في السنة والإجماع. لمن يقول الأنصبة التي ورد في كتاب العزيز واضحة لا يحتاج، ولكن ربما يحتاج إلى تفصيل ما ورد فيه سنة أو إجماع. قال: ولم نذكر ما كان لا سند له إلا محض الرأي، كما جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. وإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه ها هنا جميع علم الفرائض الثابت بكتاب المسلم. هكذا يقول المؤلف رحمه الله عن التفاصيل التي ذكرها في هذا الكتاب، قال انها هي كل علم الفرائض بكامله. وهكذا كذلك نحاول نحن ان ما ربما المؤلف رحمه الله اوكله الى يعني شرح أو تفاصيل نحاول أن نأتي عادل إن شاء الله. قال وما ذكرناه هنا جميع ما ذكرناه هنا جميع عيب الفرائض الثابت من كتاب السنة، فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما فاجتهد في رأيك عملا بحديث معاذ المشهور، يقصد حديث نعم قال لما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال وبسبب هذا الحديث قلنا أنه ضعيف عند أهل العلم وإن كان مشهور عند أهل الأصول، لكن الحديث ضعيف وعلى رأس من ضعفه البخاري. البخاري رحمه الله صاحب الصحيح أراد أن يعرف كذلك على تفاصيله يرجع إلى كفة الطالب، كفة الطالب تخرج أحاديث مختصر بن حاجب لابن كثير رحمه الله. قال وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض، إذن الميت قلنا إذا مات ذاك ما يسمى بتجهيز الميت، أول شيء نبدأ به هو تجهيز الميت، تجهيز بمعنى كل ما يتعلق بمؤنة تغسيله ونقله وحفر قبره هذا يكون من ماله ولو لم يصب وتكفيره كذلك هذا يكون من ماله، ثم بعد ذلك تأتي ديونه إذا ما عليه من الديون نخرجها إليه ونبدأ إذا كانت الديون فيها المرهون وغير المرهون نبدأ بالمرهون ثم إلى الديون التي مرسلة بلا رهن ثم بعد ذلك وصاياه من الثلث ثمانين وصاياه وصايا الميت مع أخذنا بعين الاعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا وصية لوارث أن الشخص إذا كان من الورثة فنصيبه في الميراث ولا يجمع بين وصية من نصيب من وصية ونصيب من الإثم. ثم ما جاءت مباشرة ما تبقى أو الذي يسمى نعم التركة فيقسمه الورقة فيما بينهم حسب ما سوف يأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. نعم
شيخ هذا مثال إذا كان المال إذا كانت الديون تتعلق بالمال الذي تركه
نعم
كالرهن أو مثلا أمر يتعلق بجناية الشيخ ما الذي يقدم؟ هل يقدم تجهيزه أم يقدمها؟
تجهيزه لا بد أولا تجهيزه أولا لأن تجهيزه معنى ذلك أنه الشخص لا بد أن يتنهل بالفرد لا بد أن يتنهل والمطلوب الإسراع بالجنازة. وأما هذه الأشياء الأخرى التي منها جناياته مثلا وديونه غير مرهونة مثلا ونحو ذلك هذه المعيثة سوف الورثة يتكلمون فيها ربما لم يجدوا شيء قد يكون حتى خزينة لإجماع المسلمين يدفعوا ربما ديونا أو حتى ربما ما كان من دية لذمته بسبب جناية من الجنايات لكن ولا بد أن يشهد وإن لم يجدوا شيئا لا بد من حق تجهيزه أولا. نعم
جزاك الله
مريم. نعم قال ألحق الفرائض بأهلها ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى أولى رجل ذكر تلاحظون أنه قال رجل ذكر ذكر هناك أنها أكيد بكلمة رجل فقط إذن ما بقي أي بعد الفرائض فهو لأولى أي لأقرب رجل ذكر وهذه الأولوية قلنا دائما بناء على أن الفروع مقدمين على الأصول والأصول مقدمين على الحواشي هكذا بمعنى لو ما تشخص وثرت أبا وثرت ابنا وثرت أخا، كل هؤلاء يرثون بالتحصيل. نقول يرث أولا أبوه، ليس أولوية يعني. أبوه الآن صار يرث بفرض، الأب بأي حال الأحوال مهما كان لا يمكن أن نقول بأنه هو من العصوبة الذين إذا لم يبقى شيء من المال يذهبون هكذا بلا شيء، مستحيل. شخص مات ابنه، الأب لا بد أن يرث. هذا الميت إذا كان له أبناء أبوه ينتقل من التعصيب إلى الفرض. ودققوا معي جيدا، هذا الأب قلنا سوف يرث بالفرض، هنا سوف يرث الثلث، سوف يرث الثلث، وابنه يرث بالتحصيل. وأما أخوه فلا يرث شيئا، لأن باب التحصيل مقدم فيه الأبناء على الآباء والآباء على الحواس، إذا الأخ لا يرث شيئا، محجوب حجب حرمان من جهة الإبن. الإبن لا يمنع من الفرح، حتى الأب كذلك. لكن لو كان محل هذا الإبن بنت، نعتبرين أنا ذكرت صورة ما إذا هلك هالك وترك أبا وابنا وأخا، لكن أنا الآن أذكر أقول نفس المعادلة، غير أنه في مكان الإبن تكون بنت، هلك هالك وترك أبا وبنت وأخا، ترك أبا وبنت وأخا. الأب كذلك يرث الثلث كما كان يرث مع الإبن، يرث الثلث الفرض. وجود الأولاد يحول الأب من التعصيب إلى الفرض. ثم هذه البنت، البنت لها فرض نصيب مقدر، ما هو؟ النصف. نعم. فإذا هي أخذت النصف وأخذ الأب السدس، بقي شيء من المال لا شك، بقي من المال النصيب، أين يذهب؟ يذهب إلى الأخ، لا، يعود إليه الأب مرة أخرى. فيرث الأب أول السدس، وبعد أن تأخذ البنت نصفها يعود الأب فيرث ما بقي، لأن جهة تعصيبه مقدمة على جهة الحواس. هو إذا يرث السدس أولا ثم يرث كذلك ما بقي بعد نصف البنت يرثه كله. إذن هذه مثال صورة بسيطة نعم لكيفية الإرث بطريقة التعصيب، أن الأخ يحرم مباشرة، يحجب حجب حرمان فلا يرث شيئا. نعم. قال رحمه الله، قال والمراد بالفرائض هنا الانصباء، الانصباء جمع النصيب، الانصباء المقدرة وأهلها هم المستحقون. نعم.
لو كانت الأم،
الأم في مثل من؟
في مكان الأبناء شيخ،
إيه الأخ في السواء، يعني مثلا هذا تارك وترك أما وبنت، تقصد له ابنة
بنت؟ نعم شو.
نعم. البنت سوف ترث النصف، والأم سوف ترث الثلث، والأخ إذا كان واحدا واحدا ليس معه أخوته فإنه سوف يرث ما بقي. وما إذا كان مجموع من الإخوة، البنت ترث النصف والأم ترث السدس، السدس سوف تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، ثم ما بقي يرث هؤلاء الإخوة. هناك صورة كذلك قريبة منها يعني محتملة ذلك، لو أنه مع البنت هذه معها ابن بمعنى أخوها، ابن الميت، ميت ترك ابن وبنتا وترك أما وترك أخا أو إخوة، الأم كذلك ترث السدس بدل الثلث. والابن والبنت يرثان بالتعصيب، بالتعصيب. إذا الإخوة لا يرثون شيئا، تعصيبهم ذهب به مع الابن والبنت. نعم. قالوا المراد بالفرائض هنا الانصباء المقدرة، وأهلها هم المستحقون لها بالنص، وأهلها هم المستحقون لها بالنص، وما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر. إذن هذا كلام الله بحفظه وتعرضنا منه. قالوا المراد بالفرائض هنا الانصباء، ومهم على كل حال أن نذكر أصحاب الفرائض ومن يرث منه. أصحاب الفروض نذكرهم نعم ونفصل في ذلك نعم، وهذا هو لعله الذي المؤلف رحمه الله يعني ذكره بأن ما لم نجده هنا يعني نجد إن شاء الله ثلاثة تفصيله فصلا. فالذي يرث بالفرض سواء كان من الرجال أو من النساء، الفروض فيها النفس كما قلنا، النفس أو قبل الكلام عن الفرائض فمفروض من يرث من الرجال ومن النساء، صورة خاطئة إن شاء الله واضحة. نعم. فالرجال يرث منهم 10 على سبيل إجمالها، هؤلاء العشرة هم الابن، الابن وابن الابن وإن نزل كذلك، والأب. الآن قلنا قائمة من يرث من الرجال من الذكور، والأب والجد من قبل الأب وإن على، وإن على دائما قلنا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ الشقيق نعم الأخ الشقيق بناء أخو الميت من أبيه وأمه على الشقيق، والأخ لأب كذلك على تفاصيل كذلك إن شاء الله. نريد أنه من عندنا قاعدة كذلك لو تكتبوها على هيئة قواعد كما يعني ربما أشرنا إليه سابقا، قاعدة إنسان ربما تكتبها بلون مغاير أو يكتبها ويجعل عليها إطار أو نحو ذلك كي يشير لأنها ليست مجرد فائدة عادية، إنما هي قاعدة، قاعدة بمعنى يعني يندرج تحتها كثير من الأحكام والمسائل. نقول في القاعدة هذه من يدلي بجهتين، من يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهة واحدة، هذا تمام القاعدة، من يدلي بجهتين مقدم على من يدلي بجهة واحدة. ما معناه؟ هنا مثلا عندنا هلك هلك وترك أخا شقيقا وأخا لأب، وأخا لأب، إذا الأخ الشقيق يدلي بالميت بجهتين، على من جهة أبيه وأمه، أبوهما واحد وأمهما واحدة، لكن الأخ لأب يدلي بجهة واحدة. إذا عصوبة الأخ الشقيق مقدمة على عصوبة الأخ الأب، إذا الأخ الأب يرث هنا، نقول له عصوبتك هي العصوبة هنا هي من الأخ الشقيق. إذا قلنا كذلك الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ لأم، الأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم لا يرث، ابن الأخ لأم لا يرث. رضوان لماذا لا يسجن من الأخ الأم؟
ابن الأخ لأم لأنه لا قلنا لا يريد ابن الأخ لا يذلي بمحض الدكتورة
إذن لا يذلي إنه أدلى بإنساء. إذن كذلك قلنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق. المقصود بالعم الشقيق أنه أخ أبيك من أبيه وأمه، هذا معنى الشقيق. أخ لأب الميت مثلا أخ أبوك مثلا، إذن فهو أخ لأب الميت من أب الأم، والعم لأب كذلك. عم لأب معنى عم الميت أي أخ أبيه لكنه من أبي فقط. وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والزوج كذلك على يد زوجته، وصاحب الولاء وصاحب الولاء. والمقصود بصاحب الولاء معناها الرجل الذي اعتق من اعتقه. ودائما هنا نقول انه المقصود بنا من باشر العتق، وليس الذي كان مجرد عنده عبد فباعه واعتقه اخر. اذن هؤلاء هم الوارثون من الذكور على سبيل الحفظ، ليس هناك زياده معلومه. اما النساء فالذي يرث منهن سبعة هن. وإذا أردنا ببسطها تبسر عشرة، البنت ودائما إذا قلنا كبجين، إذا قلنا البنت معناها يكون الميت ماذا؟ أبل. وإذا قلنا بنت لبني حمولي أرضي في الميت ماذا؟
جد.
الميت إذن جد. وإذا قلنا الأم فالميت ابن لها، وكذلك الجدة من قبل الأم يعني أم الأم، والجدة من قبل الأب أي أم الأب، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة، والمعتقة. والمعتقة معنى مرأة اعتقت، اعتقت عبدا. إذن هؤلاء هم الوارثون سواء كانوا من الرجال أو من النساء. ولكن أقول كذلك من باب ربما يعني ترتيب الفوائد وتنظيمها كذلك، ماذا تفعلون؟ تكتبوا مثلا هكذا كأنه عنوان جانبي يورثون من الرجال، وتكتب 1 2 3 كما رسمناه في السابق، لأننا سوف نذكر يعني الأنصبة، فأنت تبحث في القائمة التي عندك. نعم، أين هو الأب؟ أو نسيب أو كذلك. هذا يجب التعصيب، تكتب كلامه تعصيب فقط. أظن إن شاء الله واضح ما مرادي. قلت أنك تكتب هكذا ترتب، ولا ترتبها كأنه عمودي في شكل قائمة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ثم كذلك من يريث من النساء، ولأننا سوف بعد الآن سوف نشرع في بيان كل من هؤلاء الذين ذكرناهم ما هو نصيبه من الفروض. فإذا ذكرنا نصيبه سوف يبقى لك طبعا العصبة. واضح أرضوان ولا لا؟ صالح مبروك، واضح المقصود؟
واضح ما شاء الله الشيخ، بارك الله فيك.
طيب إذن ننطلق الآن إلى بيان الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرناها في بيت واحد لو يذكرنا به طه الغربي
هو
السلام
عليكم.
السلام
عليكم.
نعم الفروض الفروض يعني هي ستة. ربعون وثلث. ربعون وثلث نصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصرفه كما قال في البرهاني.
احنا ذكرنا في البيت الافضل ولا اظن انك تجدبه افضل منه. لكنها أظن بحيث فعلا.
نعم نعم شيخ هذا الذي أذكره
هو ونصفه 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 ونصفه
على والبيت الذي ذكرنا. نعم نصفه ونصفه ونصف النصف. نعم واصل
وصفه وضعفه وضعف الضعف.
ده هذا والبيت اللي ذكرناه نصف ونصف ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. هذا البيت جيد وإنسان خفيف محمل واضح. ونصف ونصفه ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. إذن هذا البيت حقا وإن كان أنا ضمنته منظومة التي هي أولية كتاب الرحبية إلا أنه حقا ولشيخ إلى محمد سلم العبدالك في منظومة التفسير والتكوين. نصف ونصفه ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. إذن هذا فيه الفروض كلها هكذا. لا أنا أقول ربما لو كتب يكون أفضل يحفظ الواحد ويكون قد حفظ به يعني جميع الأنصباء. إذا قلنا النصف ويرثه أولا الزوج. الزوج وقال تعالى لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يرث الزوج النصف من زوجته إذا ماتت بقيد أن لا يكون لها ولد. أن لا يكون لها ولد من غيره أو منه شريفه. وبشرط ذلك أن يكون مات عنها وهي في عصمته. في عصمته نعم. بمعنى مات يوم مات كانت هي تحته زوجة. كان زوجته نعم. لو انطلقها قلنا طلاقا رجعيا ففي أثناء العدة نزلت اعتبر زوجته. إنه ممكن أن رجعها في أي لحظة من اللحظة. الزوج أقصد الزوج البكر يرث من زوجته. يرث من زوجته النصف أي نصف مالها بشرط قلنا أن لا يكون لها ولد. فإن كان لها ولد فيحجب. فرأت إن شاء الله إلى ما معنى كلمة الحجب. يحجب حجب حرمان من النصف إلى الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. قال ثم البنت. البنت كذلك كذلك
الشيخ.
أي بنت الميت. نعم
الشيخ.
نعم
نقول الشيخ يحجبه حجب حرمان أو حجب نقصان.
قلت حجب نقصان.
نعم
مرتب. ماذا قلت أنا؟
حجب حرمان.
إذن فهو سهول. قلت حجب نقصان. حجب حرمان لا يتقب. إن هذا حجب تحجبه أو يحجبه الأولاد حجب نقصان بمعنى ينقصون من نصيبه الذي كان نقصان يصير ربوعا. لن يحجبوا حجب نقصان. وكذلك ترث النصف البنت.
شيخ.
نعم.
هنا الأولاد أبنائهم يدخلوا أم لا يدخلوا؟
أبناء من؟
أبناء الأولاد. إذا مثلا لم يوجد الأبناء ووجد أبنائهم مثلا شخص.
مثال سؤال.
نعم شيخ.
ذكرت مثلا انت قلت الابناء يدخلوا المسجد، في ماذا في اي شيء يدخلوا؟
مثلا زوجة توفيت وتركت ابن وابنه يعني توفي، هل الزوج يرث النساء او يرث الربع؟
تركت ابن ابنها.
نعم تركت ابن ابنها،
ابن ابنها كابنها يحجب ويعصب كل شيء، ابن ابنها كابنها، لكن في حالة عدم وجود ابنائه.
يا شيخنا اقصدك هنا في الزوج، اذا وجد ابناء الزوجة او ابناء الزوجة، ابناء الزوجة فقط هم الذين يحجبونه الى الربع.
ليس الابناء للصلب، يعني اذا قلنا الابناء للصلب نعم، ولكن ما دام نقول ابناء كل موضع ذكرنا في الابناء فابناء الابناء حكم الابناء.
جزاك الله
الا اذا فصل بينهم انثى، كل موضع ذكرنا في الابناء فابناء الابناء مهما نزلوا لهم حكم الابناء للصلب. نعم اذا ذكرنا الاولاد جيدا، اذا ذكرنا الاولاد فلا نحتاج نقول الاولاد للصلب، اذا قلناها فتلك عجمة، الاولاد لا يفهم منها الا ابناء الصلب، لكن كلمه الابناء تطلق ويراد بها نعم. فنحن نقول نحن بنو ادم، نحن الان نقول عن انفسنا بنو ادم، واين ادم واين نحن؟ لكن ليس فصيح ان نقول اولاد ادم، سواء قال من قالها يعني، واضح ولا لا؟
نعم شيخ.
إذا ذكرت الأولاد وهي تعم الأبناء والبنات، الأولاد لكن لا يراد بها إلا أبناء الصلب، لكن إذا ذكر الأبناء فالمراد بالأبناء ليس أبناء الصلب فقط، بل المراد من أبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، لكن دائما بقيد محض الذكور. نعم
جزاك الله.
إذا قلنا أن البنت كذلك كيف النفس، وكذلك بنت لبني، بنت لبني كيف النفس أيضا، ودائما عندما نقول البنت نقصد نعم بنت واحدة، وإلا فإذا يعني فنينا أو جمعنا الحكم يختلف سبيعتي إن شاء الله. البنت معنى واحدة، بنت لبني معنى واحدة وحدها، والأخت الشقيقة كذلك كيف النفس، والأخت من الأب واحدة كيف كذلك النصف، كيف النصف. إذن عبد القادر ما أدري كم العدد الآن، عدد مجموع الذين يرث النصف نعم
خمسة،
أنت ألف أو خمسة، ألف أو خمسة، وكما الزوج وقلنا بشرط أن لا يكون لزوجته التي يرثها أولاد، كما قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وكذلك البنت تستحقه النصف بشرط عدم وجود ابن معها، يعني يعصبها، لأنه إذا وجد هلك هلك وترك بنتا وحدها فقط كيف النصف، كيف النصف. تقول طيب النصف الآخر ماذا يفعل به؟ تقول لفرض أنه لم يترك إلا بنتا، كيف النصف فقط، هل النصف الباقي يذهب إلى بيت مال المسلمين أم يرد عليها؟ نعم هذا كذلك يعني أقاويل المسألة. لكن إذا كان مع البنت هذه ابن للميت، ابن الميت مات وترك بنت وابن، إذن فالإرث ينقلب إلى تعصيب، وبشرط كذلك أن لا يكون معها بنت أخرى، فإذا هلك هالك وترك بنت وبنت بنتين أو ترك بنات فلا يمكن أن تبثين كما سفيت إن شاء الله. نعم، وبشرط كذلك أن لا يكون معها فرع وارث أعلى منها. نعم، بشرط أن لا يكون هناك. بمعنى لو أننا عندنا هلك تارك وترك بنت ابن، بنت ابن، لكن هذا الميت عنده بنته، بنته عنده على تارك وترك بنتا وترك أو بنات، ترك بنات وترك مع بنت ابن، هذه بنت ابنته. لذلك كذلك الأخت الشقيقة إذا قلنا ثلث النصف، لكن بشرط عدم وجود فاعل الوارث، وكذلك عدم وجود الأصل الوارث، معنى أبوه مات قبل، جد مات قبل، وكذلك مع عدم وجود من يعصبها، هذه الأخت مع أخوها، فإذا وجد مع أخوها فإنها ثلث معه بالتعصيب. ولا يجمع كذلك أخت، أخت ثلث معها بالتعصيب أيضا، والأخت من الأب أيضا ثلث النصف وحدها أيضا، إذا لم يكن هناك فرع وارث، من الإنسان مات وترك أبناء، وترك كذلك أختا أو أبناء مع بنات، لا ثلث هذه الأخت، لكن إذا ترك بنتا وأختا ثلث، ولكنها ثلث بالتعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير. إذن أظن أنني نقف هنا، بل وربما نعود الحصة القادمة إلى البدء من عندي من يرثون النصف، ولا بد تستعد لذلك لأنه فيه بعض التفاصيل التي إن شاء الله إذا استوعبناها سوف نستريح في يعني تمام الكتاب كله، نستريح في الكتاب كله، بل فيه تفاصيل جيدة إذا استصحب الشخص وضبطها جيدا فتقريبا هذا هو ذل الباب أن يضبط. أما بالنسبة لضبط الوارثون من الرجال والوارثون من النساء هذا إن شاء الله أمر سهل وبسيط، لكن الأنصبة التي لكل وارث من الذين يرثون بالفرض وشروطها تحتاج إلى شيء من الضبط أيضا والاعتناء، نعم، لأنه الخطأ قد يأتي من قبلها، كثير من الناس يخطئ من قبلها، إضافة إلى خطأ قد يكون في الختان.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.